بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. المسألة العاشرة، السحر. ما هو حكم السحر؟ المصنف في البداية سوف يذكر حكم السحر، حكمه في الجملة والأدلة الدالة على ذلك بنحو إجمالي، ثم بعد ذلك يذكر مقامين. المقام الأول يعرف لنا السحر ويذكر لنا أقسامه من خلال كلمات الفقهاء، والمقام الثاني يذكر فيه أحكام تلك الأقسام، أي قسم من تلك الأقسام هو المحرم، وما هي شرائط التحريم في القسم المحرم منها. ابتداء يقول المصنف رحمه الله أن السحر محرم في الجملة، طبعا لأن أكو استثناءات راح تجينا. في الجملة السحر حرام، وهذا لا يوجد خلاف فيه، هذا المقدار اتفقت عليه كلمة علماء الخاصة وعلماء العامة. الموجبة بنحو الموجبة الجزئية السحر حرام، بل الضرورة قامت على حرمة السحر. حرمة السحر أمر ضروري فقهيا. طبعا كيف نستفيد، كيف يمكن للشيخ الأنصاري رحمه الله أن يستفيد كون حرمة السحر في الجملة من المحرمات؟ يعني مثله مثل وجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر، هذا منين يستفيده؟ هذا يمكن اقتناصه من خلال عبائر الفقهاء. واحدة من عبائر الفقهاء أن مستحله كافر، كيف يكون مستحل السحر كافر؟ إنما يكون مستحل السحر كافر باعتبار أن حرمة السحر أمر واضح عند الجميع، فهذا الإنسان مع كون حرمة السحر واضحة عند العامة، عند عامة الناس، مع ذلك يعتبره أمرا محللا له، يفعله، هذا مستحله. كما أن الذي يستحل شرب الخمر كافر، كذلك الذي يستحل السحر كافر. هذا يعني أن حرمة السحر أمر ضروري فقهيا، من الضروريات الفقهية، كما أن وجوب الصلاة من الضروريات الفقهية. الأخبار به مستفيضة عليكم السلام، هكذا قال المصنف. أخبار دلت على حرمة السحر كثيرة، وذكر لنا 4 روايات في ذلك، راح نقرأ الروايات إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال: لكي يتضح لنا الحال تفصيلا لابد أن نبحث في مقامين. ثم ذكر المقام الأول وهو تحديد معنى السحر، ثم انتقل إلى المقام الثاني. خلي أطبق هذا المقدار من بحث المصنف حتى أنتقل بعد ذلك إلى المقام الأول. العاشرة: السحر، فهو حرام في الجملة. الجملة في الجملة يعني بنحو الموجب الجزئي، مع قطع النظر عن الموارد التي يجوز فيها السحر، مثل دفع السحر بالسحر قالوا بجوازه، إبطال السحر قالوا إبطال سحر المتنبئ مثلا بالسحر قالوا بجوازه. مع غض النظر عن هذه الموارد هو حرام بلا خلاف، اتفقت كلمة أو فتوى الخاصة والعامة على حرمته، بل هو ضروري، أمر ضروري فقهيا، ما يحتاج إلى استدلال ونتعب أنفسنا بإثبات حرمة السحر في الجملة، لا نحتاج إلى ذلك، كما لا نحتاج إلى الدليل ونقف كثيرا عندما نريد أن نثبت وجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر. قلت لكم هذه لابد أن ندقق حتى نشوف المصنف كيف يمكن أن يستفيد ضرورية ضرورة ضرورة فقهية بهذا بهذه في هذه المسألة، لازم يستفيدها من مثل عبارة الفقهاء ومستحله كافر كما سيجي. والأخبار بالحرمة مستفيضة كثيرة، لم تصل إلى حد التواتر، لكن مو واحدة واثنين، روايات كثيرة. نذكر من عندها أربعة. أولا، منها ما تقدم في بحث التنجيم من أن الساحرة كالكافر، هذه كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في حديث له قال فيه أن المنجم كالكافر كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار. إذن النتيجة أن الساحر سيكون في النار، وبالتالي هذا يثبت حرمة السحر. هذه الرواية طبعا، هذه الكلمة واردة في نهج البلاغة باعتبار أن هذه الرواية لا يوجد لها سند واضح، فهي مرفوعة وبالتالي هي غير معتبرة سندا. الرواية الثانية، ومنها قوله عليه السلام، هاي الرواية الثانية سندها معتبر، محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار من الثقات الأجلاء، والإسناد بين الطوسي وبين الصفار إسناد صحيح تام، عن الحسن بن موسى الخشاب من الثقات الأجلاء جدا وهو إمامي، عن غياث بن كلوب بن قيس البجلي، هذا الرجل عامي، لكن الشيخ الطوسي رحمه الله ذهب إلى وثاقته، خليه هيك أقول، الشيخ الطوسي نقل أن الطائفة تعمل برواياته، لكن جعل شرط للعمل بروايات غياث بن كلوب اللي هو من العامة، وهو أن لا توجد رواية معارضة له عن طريق رواتنا، عن طريق أهل الحق. إذا كانت هناك رواية لا يعملون بروايته بنقله، وإذا لم تكن هناك رواية معارضة فيعملون بروايته. تستفاد من هذه العبارة وثاقة الرجل. الشيخ المجلسي رحمه الله يبني على ضعفه، وذكر أنه وقيل بكونه ثقة وقيل بوثاقته، يضعف القول بالتوثيق، لكن مشهور علماءنا يستفيدون الوثاقة من عبارة الشيخ الطوسي. أكو مجال؟ نعم أكو مجال لعدم استفادة الوثاقة من عبارة الشيخ الطوسي، وبحثه في محله. فبناء على وثاقته فالرواية إلى هنا تامة. عن إسحاق ابن عمار، إسحاق ابن عمار ثقة، وإن وقع الكلام في كونه فطحيا أو إماميا، لكنه ثقة، وفي نهاية المطاف الرواية ستكون موثقة، لأنه فيها قطعا من هو عامي، وفيها من يحتمل كونه فطحيا. فالرواية معتبرة. الرواية ورد فيها من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر. المقصود بالكفر هنا هو الكفر العملي، عقيدته أنه مسلم لكن عمله عمل الكافر، عمله عمل الجاحد بالله سبحانه وتعالى، مثل اللي ما يروح للحج، ومن كفر اللي ما يروح للحج ومع أنه مستطيع، أطلقت الآية عليه أنه كافر، ذاك من باب الكفر العملي. أو أن العقاب الذي سوف يتعرض له هو عقاب الكافر، فيطلق عليه أنه كافر من باب النتيجة والعقاب. فقد كفر وكان آخر عهده بربه، وكان اسم هذا آخر، هذا خبر كان، واسم كان تعلم السحر، تعلم الشيء من السحر، وكان ذلك حينما بدأ يتعلم السحر آخر عهده بربه، يعني إن الله يبرأ منه بعد تعلمه هذا السحر، وحده أن يقتل إلا أن يتوب. بعد هذا واضح في الحرمة حينما جعلت الحد هو القتل، هذا من أوضح الأدلة على الحرمة. طبعا فقد كفر هم تدل على الحرمة، سواء قلنا كفر عملي أو قلنا بمعنى العقاب. الرواية الثالثة رواية السكوني. رواية السكوني رواها شيخنا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني. المشكلة في هذا السند في النوفلي، فإن تمت واحدة من الوجوه على وثاقته فالرواية معتبرة راح تكون موثقة، وإلا فالرواية غير معتبرة. السكوني أيضا عامي. عن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل. طبعا إذا كان يقتل هذا من أوضح الأدلة على الحرمة. قيل: يا رسول الله، لما لا يقتل ساحر الكفار مع أنه كافر لا يقتل، بينما مسلم ذاك ويقتل؟ قال صلى الله عليه وآله: لأن الشرك أعظم من السحر. هذا مشرك وما قتلناه، مع أن الشرك أعظم، مع أنه مشرك، هذا مشرك والشرك أعظم من السحر، وما قتلناه لأجل شركه، فمن باب أولى ما نقتله لأجل سحره. توفر على الجريمة الأكبر وهي الشرك ولم نقتله، فإذا توفر على جريمة أدون منها إذن لا نقتله أيضا، من باب أولى. هذا واحد، لأن الشرك أعظم من السحر ومع ذلك ما قتلنا، فمن باب أولى لا نقتله لأجل السحر. ولأن السحر بعض النسخ بهواء وبعض النسخ ما بهواء، بناء على نسخة الواء راح يكون هذا تعليل آخر منه صلى الله عليه وآله لعدم قتل الساحر الكافر. لأن السحر ولأن السحر والشرك مقرونان، مو بس هو ساحر، هذا ساحر ومشرك، اقترن الأمران فيه، اقترن الذنبان، اقترنت المعصيتان، اقترنت الجريمتان فيه. فإذا كان ينبغي أن يقتل، هما مقترنان، ها؟ إذا ينبغي أن يقتل يقتل لأجل الشرك، وإذا لم يقتل لأجل الشرك فلا معنى لقتله لأجل السحر. السحر لا موضوعية له، اقترن السحر مع الشرك، فحينئذ إذا كان ينبغي أن يقتل كان ينبغي أن يقتل لأجل الشرك، وإذا لم يقتل لأجل الشرك فإنه لا يقتل لأجل السحر. هما مقترنا ولا موضوعية حينئذ، إذا اقترن السحر مع الشرك لا موضوعية خارجا في إجراء الحد وإجراء العقوبة الدنيوية، لا موضوعية للسحر. الموضوعية كلها ما دام اقترن السحر مع الشرك، الموضوعية كلها للشرك. إن أردنا قتله فلأجل شركه، فإن لم نقتله لأجل شركه فإننا لا نقتله لأجل سحره. في النسخة الخالية عن الواو اللي في ذهن نسخة الوسائل، في النسخة الخالية عن الواو تصير العبارة أوضح وأكثر مقبولية. في هاي النسخة شاير إلى نسخة عدم الواو شيخنا؟ الجوة ما شاير؟ في النسخة اللي ما بها واو تصير العبارة أوضح بعد. شلون؟ تصير العبارة هكذا: لأن الشرك أعظم من السحر، لأن السحر والشرك مقرونان. الشرك أعظم من السحر، ليش أعظم من السحر؟ لأنه اقترنا معا في شخص واحد، والشرك أعظم، فإذا أردنا أن نقتله فإنما نقتله لشركه، ولما لم نقتله لشركه الذي هو أعظم لا تصل النوبة إلى قتله لأجل السحر اللي هو الأدوان. ها؟ بالمثل الموجودة وبالهامش أكو شيء؟ ماكو إشارة. المهم بالمثل الواو حالية تصير العبارة بالله لحظة ولأن، لا مو حالية، ما دام لأن واردة فمعنى أكو تعليل، تلاحظون كيف؟ فصار تعليل. هذا التعليل لو تعليل لأجل ما سئل عنه صلى الله عليه وسلم، يعني طلبوا هم من عدة تعليل، ليش هذا يقتل ذاك الساحر المشرك ما يقتل؟ فالإمام على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على هذه النسخة أطى تعليلين. إذا ما كل واه يصير تعليل للعبارة السابقة.
الواقف
ها؟ الواو عاطفة. تلاحظون راح يصير عدي لأن هذا تعليل ولأن هذا تعليل ثاني. هاي الواو عاطفة على لأن الأولى. فتعليلان في الحقيقة. الرواية الرابعة وفي نبوي آخر. هذا النبوي ضعيف سندا لوجود عدة رواة مجهولين فيه. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر ومدمن سحر وقاطع رحم. طب يدل على الحرمة، لكن حرمة إدمان السحر، لأنه عدم دخول الجنة يعني معصية، فيدل على الحرمة، لكن الحرمة هنا مو لمجرد السحر وإنما للمبالغة فيه، للكثرة فيه، مدمن السحر، إلى غير ذلك من الأخبار. بعد هو عند المصنف بعد مو مهم نجيب أدلة هواية على إثبات الحرمة في الجملة، لأن المسألة ضرورية. المقام الأول، مو بعد عندنا مقامين. المقام الأول شوف عبارة المصنف: ثم إن الكلام هنا يقع في مقامين. المقام الأول تعريف السحر، تعريف السحر وذكر مصادقه، هذا هو المقام الأول. في هذا المقام الأول المصنف أولا يذكر التعريف اللغوي للسحر. ما هو المقصود من السحر عند اللغويين؟ المقام الثاني الأمر الثاني بعد أن يتم التعريف اللغوي ينتقل إلى بيان التعريف الاصطلاحي. أولا، السحر لم يوجد تفسير، لا يوجد تفسير له في الروايات، وحينئذ سيكون السحر من الموضوعات التي أوكل بيانها وفهمها ومعرفتها إلى المعنى العرف، إلى ما يفهمه عامة الناس، أوكل إلى عامة الناس. السحر الموجود عند عامة الناس الذي يفهم الناس معنى من كلمة السحر، هذا هو الذي يكون موضوعا في الروايات التي تحدثت عن حكم السحر. وإلا لو كان هناك معنى آخر جديد لذكر يختلف عن المعنى المتعارف عند الناس لذكرته الروايات وأشارت إليه. فالسكوت عن بيان معنى السحر يعني أن المعصوم يتحدث عن المعنى المتعارف عند الناس. ولو كانت هناك لديه شرائط معينة أيضا لذكرها. إذن معنى عرف، السحر معنى عرف. حتى نحدد هذا المعنى العرفي للسحر، خب أولا أول ما نحدده من خلال كلمات اللغوية. أربعة تعريفات يمكن أن نذكرها للسحر عند اللغويين. التعريف الأول هو الذي أشار إليه الجوهري في صحاح اللغة، حيث قال أن السحر هو عبارة عن ذاك الشيء الذي يكون مأخذه منشأه سببه لطيفا دقيقا، يعني خفيا، سبب هذا العمل خفي لا يمكن لعامة الناس أن يعملوه، أن يفعلوه، أن يأتوا به. عندما يرى عامة الناس ما يفعله هذا الإنسان اللي إحنا نسميه ساحر، لا يعرفون مصدر ومنشأ وسبب هذا الفعل الذي قام به. ما لطف ما أخذه يعني ما خفي عليهم، ودق يعني هم خفي عليهم، اللطف والدق بمعنى واحد هنا، الخفاء وعدم الوضوح، عدم معرفة عامة الناس لمأخذ ومنشأ وسبب السحر. هذا هو التعريف الأول. طبعاً اشرح أذكر من تعاريف يمكن أن يرد عليها إشكال. وهذا ما لطف يعني ما خفي ما أخذه ومنشأه وسببه، هم يسردون عليه بعض الإشكالات. خوب المعجزة هم خفية ما أخذها، كرامات المعصومين خفية ما أخذها. تلاحظون كيف؟ بل أكثر من هذا، الآن أكو بعض الصناعات عامة الناس ما يعرفون شلون تصير، وهذا سهل.
تفريق بين الكرم وبين السحر صعب.
وهذا سهل. أصل هذا الإيراد. أصل هذا الإيراد أمر سهل. ليش؟ لأنه هذه تفاسير تتوضح معنى. متى تذكر ماهية الشيء؟ تتوضح معنى. هذا المعنى في كثير من الأحيان واضح عند الناس، لكن مع ذلك إحنا قد تشكل علينا بعض المصادق، نلجأ إلى هذه التعاريف. هاي المصادق اللي تشكل علينا مو من عدها المعجزة والكرامة. إحنا نفرق بين السحر والمعجزة أو الكرامة، فرق. أو صناعة الطائرات، أو صناعة السيارات، أو صناعة الحواسيب، أو ما شابه، أو إيجاد التيار الكهربائي. هذه أمور إحنا نفرق بينها وبين السحر، خلص. فإذا ما عندنا مشكلة، هذه توضح لنا المفرد الأفراد اللي نحتاج. المهم هذا المعنى الأول، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي نقله ابن الأثير في النهاية، المعنى الثاني صرف الشيء عن وجهه، يعني تغيير ظاهر الشيء. تغيير ظاهر الشيء، شي قدام تراب، ساحة تراب، شي يسويه؟ يسويها بحر متلاطم الأمواج، حصى صغير يسويهن الماس، حديد يسويهن ذهب. صرف شيء عن وجهه، عن تغييره، يغيره من وجهه، من ظاهره إلى شيء آخر. هذا ذكره ابن الأثير في النهاية. تعريف آخر أيضا ذكره صاحب الصحاح أنه الخديعة. الخديعة هنا يعني إيش؟ يعني أن هذا الساحر يأتي ويري ما ليس بحق، يريه حق لدى الناظر، خدعه، خدعه. هذا التعريف. تعريف رابع، تعريف رابع أنه إخراج الباطل في صورة الحق. إخراج الباطل يعني لا واقعية له، في صورة الحق يعني له واقعية. هذين كلهن من الشابهات، هذين كلهن من الشابهات. ولذلك بعض علمائنا عندما يأتي ليتحدث عن معنى السحر لغة تجده يجمع بين جميع هذه التعاريف اللغوية أو بعضها. خديعة، خب واضح الخديعة وإخراج الباطل في صورة الحق واضح أنهما بمعنى واحد. كذلك صرف الشيء عن وجههم بنحو الحقيقة، بنحو الرؤية فقط، بنحو النظر فقط، وإلا الشيء عن واقعه لا يتغير، لا يمكن أن يتغير الشيء عن واقعه. وهذا هو الذي دعا السحرة أن يعرفوا قصة ما جرى معهم في قضية نبي الله موسى عليه السلام. ما لطف ما أخذه، نعم هذا قد يختلف شيئا ما، يختلف شيئا ما، لكن ما لطف ما أخذه، ما لطف يتحدث عن المنشأ، وذني يتحدثنا عن النتيجة. هذه هي التعاريف اللغوية. إذا طلعنا من حيز التعاريف اللغوية، خلينا نشوف علماءنا اللي هم هم أبناء العرف، أبناء العرف مع دقة، عندما عرفوا السحر ماذا فعلوا؟ أربعة تعريفات اصطلاحية ينقلها لنا المصنف، وراح نشوف أكو فرق بينات اللولا. ابتداء أقول لكم أن كل تعريف سيذكره المصنف يكون أخص من سابق من لاحقه، فالتعريف الثاني أعم من الأول، والثالث أعم من الثاني، والرابع أعم من الثالث. راح نأخذ التعريف واحدا واحدا. اليوم راح نأخذ التعريف الأول. التعريف الأول في الحقيقة هو ذكر مصاديق وأفراد السحر، لا يعرف الحقيقة، يذكر المصاديق مباشرة. أول واحد نمسك به من علمائنا يذكر لنا مثل هذا التعريف العلامة في القواعد، حيث عرف السحر بأمور أربعة. كلام يتمتم هذا الإنسان بألفاظ وكلمات معينة على قضية معينة، على جماد، على إنسان، على إنسان احنا بهذا الموضوع على الانسان. هذا واحد. او كتابه، لا يكتب، يكتب على ورقه، على جلد، على عظم، على اي شيء، هذا يعلقها، يطمرها بالارض، يخليها، يشدها على الايد، ايا كان، هنا وبعدين يخليها بالماء وتروح الكتابه ويشربها شخص اخر. المهم كتابه، كلام او كتابه. او رقيه، رقيه هاي العوذه اللي هم تنكتب وتعلق. او شيء، او يعمل شيئا ما. هذين اربعه تلاحظوا ذكرهما، ذكرهن العلامه، كلام، كتابه، رقيه، يعمل شيئا. هذه جامعهن انه يؤثر في المسحور، يؤثر في شخص مسحور. إذن العلامة اشترط في السحر وجود مسحور، هذا واحد، طرف آخر هو مسحور. أما إذا ما أكون مسحور بعد هذا مو سحر. اشترط وجود المسحور مع التأثير. هذا التأثير وين يصير؟ قال العلامة في بدنه أو في عقله أو في قلبه، في بدنه أو في قلبه أو في عقله، مو صحيح؟ بل أو عقله، لكن بالمباشرة. في بدنه سوي مريض، في قلبه هذا يكره فلانة، سواء على مود يحب فلانة أو يحب فلانة، سوى هاي الأمور الأربعة أو واحد من عدة حتى يكره فلانة. أو في عقله يصيره مجنونة، يسوي ذن الأمور، يسوي ذن الأمور، كتابة، كلام، رقية أو شيء معين، على مود يتأثر المسحور إما ببدنه أو بقلبه أو بعقله، لكن بشرط من دون مباشرة، مو بالضرب، مو بالضرب، هم بدون مباشرة، حتى مثلا يقرأ من بعيد، يقرأ على الإنسان من بعيد، يكتب للإنسان من دون مباشرة، لا يباشره، هذا سحر. هاي هي الأمور الأربعة. نفس العلامة في المنتهى أضاف أمرا خامسا اللي هو العقد، سواء قرأناها عقد جمع أو عقد اللي هو واحد، عقد يعني شدات، فالواحد يشد، يقرأ، يحكي ويشد. أضاف هذا الأمر الخامس. المسالك، المسالك أضاف أمرا سادسا، هي الأقسام والعزائم. يعني شنو؟ يعني يقسم على أشخاص معينين من الجن أو من الملائكة. من الجن، أقسم عليك يا فلان، أعزم عليكم يا فلان يا فلان يا فلان. الأقسام والعزائم بمعنى واحد، الأقسام باعتبار أنه يقسم عليهم ببعض الأمور المقدسة، عزائم باعتبار هو يلزمهم، أعزم عليكم، يلزمهم بعمل شيء معين. أبو المسالك أضاف هذا الأمر السادس وقال أنه لا بد أن يوجب ذلك سحر ضررا على المسحور، يحدث بسببها ضرر على الغير. إذن صاحب المسالك الشهيد الثاني اشترط الضرر، اشترط وجود الضرر على الغير، على المسحور. وإذا لم يكن هناك مسحور مع الضرر فإنه لا يكون سحرا. هذا الشهيد الثاني. الشهيد الأول في الدروس أضاف أمور أربعة أخرى، حتى تصير الأفراد السحر عشرة، أضاف أمور أربعة أخرى. الأول هو الدخنة، البخور، البخور ويحجون حكايات غريبة عجيبة، هذا الدخنة. تصوير، التصوير يسوي، يرسم أو يسوي تمثال معين، يشير به إلى فلان وبعدين يمزقه، يكسره حتى يؤدي إلى موت ذاك مع ألفاظ معينة، قال هاي هم سحر. النفخ يعقد وينفخ ويتحدث أو يبصق أيضا، هذا نفث. بعد أضاف شيئا آخر، الشيء الرابع الذي أضافه هو الرياضة، رياضة النفس. مقصود بالرياضة هنا أن هناك أنواع من الرياضات الشيطانية مو الرحمانية، اللي من عندها مثلا أن يقف على رجل واحدة مدة طويلة جدا ليصبح لديه ملكة وعزيمة قوية يستطيع من خلالها تسخير الشياطين، هذا المقصود للشهيد الأول. هذه تصير إذا بالقواعد أربعة، بالمنتهى ضاف خامس، المسالك ضاف سادس، الأقسام والعزائم، والشهيد الأول بالدروس ضاف أربعة، صارت عندنا عشرة. يقول المصنف: من الخامس اللي هو العقد الذي أضافه المنتهى إلى الأخير إلى العاشر، الدخنة والنف وما شابه ذني، من الممكن من المحتمل أنها كلها داخل، أنها جميعا داخلة في الأمر الرابع الذي ذكره العلامة في القواعد، أو يعمل شيئا، هذا يعمل شيئا يشمل كل ذني، يشمل العقد، الأقسام والعزائم، الدخنة، النف، وهكذا. من المحتمل ذلك. ولكن يبقى فرق بين تعريف صاحب المسالك وبين تعريف القواعد وبين تعريف العلامة. صاحب المسالك اشترط الإضرار، بينما العلامة لم يشترط الإضرار بالمسحور. المصنف يقول يا واشكو، هنا أكو احتمالين في كلام العلامة. أبو المسالك قال بلي يؤدي إلى الإضرار بالغير، نعم صاحب المسالك اشترط الإضرار. أما العلامة في القواعد قال يؤثر في المسحور في بدنه أو عقله أو قلبه. هذا فيه احتمالا، الاحتمال الأول إذا كان مقصود العلامة بقوله يؤثر يعني يضر، تأثير بنحو الإضرار، راح يصير تعريف العلامة مع تعريف المسالك واحد. أما إذا كان مقصود العلامة الأعم، التأثير الأعم من الإضرار وعدمه، يؤثر إيجابا أو سلبا بنحو الإضرار أو بنحو الفائدة، هذا بناء على هذا المقصود، حينئذ سيكون تعريف العلامة أعم من تعريف المسالك، لأن العلامة يشمل التأثير أو بالإضرار والتأثير بالإيجاب بالفائدة، بينما المسالك فقط وفقط إضرار. المصنف يقول في الحقيقة هناك فردان آخران أضافهما المسالك والدروس، الشهيدان الأول والثاني، أضافهما العلمان إلى السحر. الأول استخدام الملائكة يجعلهم في خدمته يفعلون ما يأمرهم به الساحر، طبعا هذا بخلاف أضافه العلمان، لكن فيه خلاف، تلاحظون، لأنه أكو خلاف في أنه أكو تساؤل في أنه هل يمكن للساحر أن يستخدم الملائكة؟ نعم، المعصوم والولي تكون مرتبته فوق الملائكة فله القدرة على ذلك، أما الإنسان العادي عنده قدرة، المهم المسالك يعتقد بنعم والدروس يعتقد بنعم. استخدام الملائكة أو استنزال الشياطين، يعني استحضار الشياطين، طبعا الشيطان من الجن، الجن خلقوا من النار وهم أقوام كالإنسان، بعضهم مؤمن وبعضهم مشرك. الشياطين هم كفار الجن الذين رفضوا السجود لآدم عليه السلام، يستحضر الشياطين من أجل أن يكشف من خلال إخباراتهم المغيبات مباشرة، يستخدم الملائكة أو يستحضر الشياطين لأجل أن يخبروه عن المغيبات ويعالج من خلالهم المجانين. هذا الأمر الأول الذي أضافه العلمان. الأمر الثاني الذي أضافه العلمان استنزال، يعني استحضار، والاستحضار الملائكة والشياطين وتلبيسهم، هذا الفرق، وتلبيسهم في بدن امرأة، في بدن صبي، حتى يخبر هذا الصبي أو الامرأة الملبس بالملك أو بالشيطان، حتى يخبره بمكان الغائب، شيء غائب. هذان فرق. الفرق بين الأول والثاني، الأول مباشرة يستحضرهم، يستخدمهم للإخبار بالمباشرة، ومرة لا، يجعل للملك أو للشيطان أو للجن، يجعل لهم سلطة على هذا البدن، يتحدثون من خلال هذا البدن اللي هو الصبي أو الإمرأة أو المرأة. المصنف إلمن جاب هذين الفردين وعزلهن وحدهن، ها قال الشهيد الثاني اشترط الإضرار بالمسحور. من هو المسحور هنا في هذين الفردين؟ وقال إضرار، فالسحر يتقوم بالإضرار. من هو المسحور في المقام؟ يقول المصنف، يقول الظاهر أن يعني السؤال، المسحور هو الملك، هو الشيطان، هو الصبي والمرأة، من هو المسحور؟ يقول المصنف الظاهر أن المسحور هو نفس المستخدم والمستحضر، الملك أو الجان، هذا هو المسحور. شيخنا الأنصاري يقول لنا شلون يصير أكو إضرار بهم؟ يقول بنفس تسخيرهم، بنفس إجبارهم على الخدمة، بنفس إجبارهم على التكلم والإخبار، هذا إضرار. الإضرار في كل شخص بحسبه، وفي الملائكة وفي الجان الإضرار يكون بالتسخير والإجبار، هذا إضرار. فإذا الشرط الذي اعتبره المسالك موجود في هذا، لا تقول هذا أني خالياني من الشرط الذي ذكره صاحب المسالك. أطبق هذا المقدار. قال المقام الأول المراد بالسحر، في المراد بالسحر، وهو لغة، أولا نتحدث عنه لغويا، علامة عن بعض أهل اللغة الجوهري، إسماعيل بن حماد الجوهري في صحاح اللغة. إسماعيل بن حماد من المتقدمين جدا، توفي في نهاية القرن الرابع 393 للهجرة. ما لطف مأخذه ودق، يعني ما خفي، اللطف والدقة هنا بمعنى الخفاء. اثنين، وعن بعضهم ابن الأثير في النهاية، النهاية في تفسير الغريب والأثر، ابن الأثير هم في بدايات القرن السابع الهجري، النهاية في غريب الحديث والأثر، لا لا مو التاريخية، لا هذا لغوي، يفسر الكلمات الغريبة الواردة في السنة.
هذا ابن الأثير نفسه
وغيره نفسه، بل أنه صرف الشيء عن وجهه، تغيير الشيء عن ظاهره، مثل قضية اليابس يسويها بحر، قضية الحبل يسوي أفعى، حصى يسويهن الماس. وعن ثالث الخديعة، وأيضا الجوهري في الصحاح سحره، أي بمعنى خدع، هكذا ذكر بمعنى خدع، يعني أظهر لعينه خلاف الواقع. وعن رابع هذا منسوب إلى ابن فارس في المجمل، أنه إخراج الباطل، ما يعني الباطل في صورة الحق، الباطل يعني الذي لا واقعية له، في صورة الحق له واقع، هذا المعنى اللغوي. وقد اختلفت عبارات الأصحاب في بيانه، المعنى الاصطلاحي، التعريف الأول، التعريف بالأفراد والمصادق، هذا التعريف الأول، يوم شغلنا بس التعريف الأول. قال العلامة رحمه الله في القواعد والتحرير، إنه يعني السحر كلام يتكلم به ألفاظ أوراد يجريها على لسان، هذا واحد. اثنين، أو يكتبه جمل كلمات يكتبها الساعر على ورقة على عظم على جلد، يدفنها يخليها بماء يعلقها بالهواء، أو مثلا يحرقها من هذا القبيل، أو رقية تعويذة دعاء يقرأ معين، أو يعمل شيئا. شنو يعمل شيئا؟ نقدر نخلي مصادق العمل هذا ذني الأمور الستة الأخرى التي وردت على لسان الآخرين. في بدن المسحور يمرض بحيث أو يمنعه عن ممارسة بعض أعماله، أو قلبه يخليه يكره فلانا يفرق بين الزوج وزوجته، أو عقله يسوي مجنون من غير مباشرة، يعني يفعل ما يفعله من دون مباشرة، من دون ها العقل لا العقل عد أو عقله
وزاد في انتهى أو عقل
ها لا بعدني ما وصلت وزاد يعني العلامة في المنتهى هذا الأمر الخامس، أو عقدا إما جمع عقد أو عقدا إذا قريناها مفرد. العقد هاي الشدة سواء قرأ عليها أو ما قرأ المهم يشد. وزاد في المسالك أو أقساما جمع قسم، أو عزائم جمع عزيمة، أقسام يعني يعزم ويقسم على بعض الجن أن يفعلوا شيئا في قلب فلان في قلب فلانة، يحدث بسببها بسبب هاي الأمور اللي صارت ستة الآن عدة بالمسالك ضرر على الغير، فأبو المسالك اشترط الضرر. وزاد في الدروس أربعة أخرى، الدخنة هاي البخور مع كلمات معينة، التصوير يرسم أو يسوي تمثال ويكسره يحرقه، والنفث النفخ أو البصق بعد يسوي عقد مثلا وينفخ، وتصفية النفس بواسطة الرياضات الشيطانية حتى يقدر أن يسخر الشياطين. ويمكن أن يدخل جميع ذلك من الخامس إلى العاشر ما أضافه في المنتهى والمسالك والدروس في قوله في القواعد، أو يعمل شيء في المفرد الرابع من القواعد. نعم ظاهر المسالك الآن أكو فرق بينما بين هذه الكلمات التي صدرت من العلماء في التعريف الأول، نعم أكو فرق بين أبو المسالك والقواعد، فإن أبو المسالك نعم ظاهر المسالك ومحكي الدروس، حتى في الدروس هذه العبارة واردة الضرر، أن المعتبر في السحر الإضرار، يعني لا يتحقق السحر وعنوان السحر إلا إذا كان هناك إضرار بالمسحور بالغير حينئذ. أكو فرق بينه وبين العلامة في القواعد، فإن أريد من التأثير يؤثر في الغير في بدنه في عقله في قلبه في عبارة القواعد وغيرها غير عبارة القواعد مثل التحرير خصوص الإضرار بالمسحور فهو يعني كان مراد العلامة والشهيدين واحد، وإلا أي وإن كان المراد للعلامة من التأثير ما هو أعم من الإضرار بالمسحور وعدمه يشمل التأثير بنحو الإضرار والتأثير بنحو الفائدة، كان أعم يعني كان تعريف العلامة أعم من تعريف الشهيد الثاني والشهيد الأول. ثم إن الشهيدين رحمهم الله عدا من السحر فردين آخرين، أولا استخدام الملائكة يجعلهم في خدمته يعملون له ما يشاء، يجي هذا البحث اللي قلت لكم به هل يمكن أو لا يمكن، واستنزال الشياطين استحضار الجن في كشف الغائبات وعلاج المصاب، المصاب يعني المجنون المصاب في عقله، هذا الفرد الأول. الثاني استحضارهم عد استحضارهم ملائكة وشياطين وتلبيسهم ببدن الصبي أو امرأة، أو قل يسلطهم عليه على بدنه حتى يتحدثون على لسانه، وكشف الغائبات على لسانه. حينئذ نسأل هنا أكو مسحور لو ما أكو وين الإضرار؟ والظاهر أن المسحور فيما ذكراه الشهيدان في هذين الفردين هم الملائكة والجن والشياطين، زين الإضرار وين؟ والإضرار بهم يحصل بهؤلاء يحصل بتسخيرهم وتعجيزهم من المخالفة له وإلجائهم يعني إجبارهم إلى الخدمة هذا هو التعريف الأول. التعريف الثاني فخر المحققين في الإيضاح، يأتي يوم السبت إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.